إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واقصدوا بأعمالكم الصالحة من صلاة وزكاة وصدقات وذكر لرب الأرض والسماوات، أن يحبكم الله ويرضى عنكم ويرحمكم، لا إله إلا هو، فإنه لن يحبكم لا إله إلا هو حتى تتبعوا الواسطة التي بينكم وبينه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلن تعرفوا دينكم إلا من طريقه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن رام أن يحبه الله سبحانه وتعالى من غير أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزده سعيه في ابتغاء محبة الله ومرضاته منه إلا بعدا. وكان من جنس النصارى الذين سعوا في محبة الله لكن من غير أن يتبعوا عيسى عليه السلام. فكذلك أمة الإسلام، أمة محمد، إذا سعت في محبة الله وابتغاء مرضاته من غير أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تزدهم أعمالهم من الله إلا بعدا، وقعوا في البدع. لأنه لا يمكن لعبد أن يعرف حقيقة ما أنزل الله بعقله أو برؤية في المنام أو بقول إنسان غير الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يظنه معصوما فيتبعه. لم يوضع دين الله على عقول الرجال وأهوائهم وآرائهم وتجاربهم، إنما وضع دين الله على ما أنزل سبحانه من كتاب وسنة. خرج الإمام مالك في موطئه مرسلا وله شواهد والحمد لله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا من بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله. وإذا أحب العبد وإذا أحب الله العبد كان سبحانه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأله العبد ذلك التقي الصالح المتبع لرسول الله والصحابة لئن سأله ليعطينه، ولئن استعاذه ليعيدنه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويلك يا من تعادي ولي الله، قد آذنك الله بالحرب. من ولي الله؟ الذي يتبع رسول الله والسلف الصالح، هذا هو ولي الله، والذي يبين حقيقة دين الله للناس، ينكر الشرك والبدع، ويبين التوحيد والسنن، ويبين ما فسد وتغير من دين الله، وينكر على أهل البدع تغييرهم لشريعة الله، ذلك ولي الله. فويلك إن عاديته أو شوهت صورته أو اغتبته أو فرقت الناس عنه. ويلك يا عبد الله من الله، من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وليس ذلك كما تفرح به الحلولية من أن الله يحل في المخلوق، كلا، بل صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره ورجله ويده، أي أن الله سبحانه وتعالى يعينه فيجعله يستعمل هذه الجوارح في مرضاته. لا إله إلا هو. أما رأيت رجلا صالحا مر بك أو مر بقوم وهم يرفعون صوت المذياع على الموسيقى والأغاني، كيف أنه يتجه إليهم وينكر عليهم؟ لأنه لا يستطيع سمعه أن يسمع شيء فيه مخالفة الرب كسماع الأغاني. فلا يزال هذا العبد متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرائض أولا. فقد قال النبي في نفس الحديث: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. يعني إذا أراد العبد أن يكون وليا لله فينبغي أن يعتني بالفرائض أولا، ثم النوافل ثانيا، ثم ما يخالف ذلك من المنكرات من الشرك والبدع والضلالات. ولا يتبع في دينه وتدينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ذلك يحبه الله. ومحبة الله لعبيده متفاوتة، فليست محبته لرسله والصديقين من عباده كمحبته للصالحين الذين لم يكونوا بتلك المرتبة. فبحسب ما طلب العبد من علم سمعه في الدنيا، كان يكون أكثر من حضور حلقات العلم والسماع عن شيوخه، وعمل بما سمع فيكون في المرتبة في الجنة على إثر ذلك، على حسب ذلك. فبمقدار ذلك يحبه الله سبحانه وتعالى. فعبد سمع من الأحاديث 10,000 وعمل بما استطاع منها، لا تكون محبة الله له كمحبة عبد سمع دون ذلك أو أهمل، فإن محبة الله تتبع العلم.
فكلما سمعت من العلم وعملت به ترقيت في جنات الخلد، وزادت بهجة قلبك وسروره ومحبة الله لك يا عبد الله. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أنك لن تنال محبة الله سبحانه وتعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف حقيقة ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم. فقد خرج الترمذي في الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وفي رواية يستغفرون لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا طلبت العلم وعرفت حقيقة ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعملت بمقتضى ذلك مخلصا لله أحبك الله. وإذا أعرضت عن العلم فلم تعرفه بل كرهت أهله ولم توقرهم ولم تستفد منهم، فإنك ستخطئ طريق الجنة، لأنه لا يدلك على طريق الجنة إلا العلماء، فإنهم هم ورثة الأنبياء وهم للناس بمثابة النجوم في السماء. أفرأيت إذا غارت النجوم في الليلة الظلماء ألا ترى أنهم يضلون السبيل؟ فكذلك إذا مات العلماء أو تغيبوا عن أوساط الناس فإنهم يضلون السبيل. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله فاعلم أنه قد ظهرت بدعة في هذا العصر لم يتكلم بها أحد من سلف الأمة، وهي أن كثيرا من الناس من حولنا من هنا وهناك أحدثوا بدعة في تغيير واقعهم كما يقولون من تولي حكام ظلمة عليهم، ألا وهي أن التغيير لا يكون من الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن تحسين الحال من حال سيئة إلى حال أحسن إلا بتغيير الحكام. وهذه بدعة وضلالة اعتقادية لم يكن عليها سلف الأمة ولم ينزل في ذلك شيء منها على رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم. فقد بين النبي لنا صلى الله عليه وسلم أن التغيير في واقعنا الأليم من ذل وهوان بأيدي الظلمة من الحكام لا يكون ذلك بتغييرهم والسعي في إزالتهم، كلا، بل بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذل والهوان سيكون ملازم لهذه الأمة إذا تركت أمر نبيها صلى الله عليه وسلم واتبعت أهواءها وركبت الشهوات والأهواء، فحينئذ يلازمهم ذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى ذلك. أي أصناف الذل يسلط عليهم من حاكم ظالم يذلهم أو فقر أو مصائب أو كوارث حتى يغيروا ما بأنفسهم فيرجعوا إلى دين الله. ويدل على ذلك آية وحديث. أما الآية فقول الرب سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولم يقل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم، بل قال حتى يغيروا ما بأنفسهم فيرجعوا إلى دين الله الحق الذي نزل به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث فما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تردت فيكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ثلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ولم يقل حتى تغيروا حكامكم، بل قال صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. وجاء الدين مفسرا في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنه قال: حدثنا أبي أنه قال بينما نحن جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتين إلى ركبتين وضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبر، عن الإيمان فأخبر، عن الإحسان فأخبر، عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فحدثه عن أماراتها. فلما ولى قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتبين أن ما قاله أهل البدع من أن هذا الحديث محمول على الجهاد حتى ترجعوا إلى دينكم، أي حتى تجاهدوا في سبيل الله، تفسير بدعي للحديث. وأن معنى ترجعوا إلى دينكم، دينكم في كلياته وجزئياته وليس في جزئية واحدة وهي الجهاد. فإننا إذا رجعنا للجهاد في سبيل رب العباد ولم نصلح من أمر بيوتنا، بل بقيت المنكرات فيها من قنوات مياهية وغير ذلك مما نهى عنه رب البرية سبحانه وتعالى، وجاهدنا، لن ينصرنا الله بمجرد الجهاد. لا بد من الرجوع في كليات الدين وجزئياته لرب العالمين سبحانه وتعالى. ألم يكن في غزوة لك في غزوة وهب التي تقرأها في القرآن أسوة بما حصل للنبي والصحابة عندما عصى بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ابقوا في جبل الرماة لا تنزلوا حتى ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. وأمر عليهم جبير بن نفير فلما رأى أن الناس قد ولوا من الكفار مدبرين قالوا: غنيمة غنيمة. فقال لهم جبير بن نفير: وعد رسول الله، أمر رسول الله، فاتبعوا. فلم يتبعوا عن رسول الله في جزئية واحدة وهي البغاء على جبل الرماة، مع أنهم جاهدوا في سبيل الله، يقومون الليل يصومون النهار، خالفوا رسول الله في جزئية واحدة. وقال لهم، فقد قال لهم: ابقوا على جبل الرماة، فلما نزلوا انهزموا. فكيف بنا ننصر على أعدائنا اليوم وقد اجتمعت فينا عدة مخالفات في بيوتنا وفي ثيابنا وفي وجوهنا وفي علاقاتنا مع رحمنا وفي جزئيات كثيرة لا نحصيها؟ كيف نروم النصر؟ هل بمجرد تغيير الحاكم؟ كلا، إن النصر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون برجوعنا لدين الله، حينئذ يقال: كما تكونون يولى عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، اعلموا أن دين الله سبحانه وتعالى لم يأتي على عقول الرجال ولا تجاربهم ولا أهوائهم، إنما جاء على ما أنزل من الكتاب والسنة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه فيما خرجه أبو داود في سننه موقوفا عليه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فإذا تكلم الإنسان في المسح على الخف وهي قضية فرعية من الفقه الإسلامي وليست من العقيدة والمنهج، بل في قضية فرعية وهي تتعلق بالطهارة في الصلاة، فلو راح الإنسان يتكلم بعقله فقال: أنا أرى أن الذي يتسخ هو باطن الخف، فهو الذي تقترن الأوساق به، فليكن المسح على باطن الخف لكان كلامه فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح إلا على ظاهر الخف، فحينئذ تعلم أن دين الله لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فإذا من رام التغيير فليتبع سنة رسول الواحد القديم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد خرج البخاري في صحيحه أن قوما راموا التغيير في سبل الحجاج، أرادوا أن يغيروه ولا يحبوه لأنه ظالم، لأنه كما قال النبي عنه مبين، فجاءوا إلى أنس يشكون له ظلم الحجاج، ينتظرون لعلهم أن يقول لهم اخرجوا تظاهروا إلى آخره. فماذا قال لهم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: اصبروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن الواقع الأليم في انتشار البدع والمخالفات هذا الذي يبقي الذل، فإن قوله صلى الله رضي الله عنه: سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام الذي والذي بعده شر منه، كما فسرها بعض أهل العلم، ليس عام أقصر من عام تكون في التجارة أحسن من العام الآخر، كلا، بل تنتشر المخالفات والبدع والضلالات عام بعد عام حتى يكون العام الذي بعد شر من الذي قبل. فإننا لم نكن في العام الذي قبل في هذه البدعة التي تسمى بدعة التغيير، فدخلنا في عام شر منه، وهو أنه في مختلف البقاع صاروا يخرجون للشوارع ويتظاهرون مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من رأى من أميره شيئا فكرهه، من ظلم، من قلة رواتب، من غير ذلك، فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات فميتته جاهلية وليس شهيدا في سبيل الله، بل مات بمات المظاهرات، لا يكون متقربا بهذه الميتة لرب الأرض والسماوات، بل هو متقرب لهواه وجهله الذي جعله يعصي مولاه الذي خلقه فسواه، أو يكون جاهلا متأولا فأمره إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن نصلح ما بأنفسنا حتى يغير الله واقعنا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان هناك حكاما مستبدين ظلما يعذبون أصحابه في مكة، لم يرى أن من التغيير الخروج بشوارع مكة وضربهم بالحجارة ونحو ذلك، بل كان يدعوهم للتوحيد. ثم جاء النصر تبعا لدعوة التوحيد، فلم يقصد النبي تغيير حكام مكة وأن يكون ملكا عليهم، كلا، أراد النبي أن يتغير الناس للتوحيد، فحينئذ يتحقق نصر رب العبيد. فحينئذ لما فعل النبي ذلك وسعى في نشر التوحيد والسنة، جاء مكة فاتحا، وهكذا تكونوا يا عباد الله متأسين بالرسول الأمين. فقد قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما أراد الله التأسي به في الفعل فقط، بل أراد الله التأسي به بالترك، فما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركه هو وأصحابه، فترك النبي مثل هذا العمل الذي نراه من بدع التغيير، فاتركه واتبع سنة رسول الواحد القديم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.